أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كان البحث فيما أثره السيد المعتين وهو المشهور من بطلان الإيجار في موارد الإيجار على عمل مستلزم للحرام كإيجار الحائض لتنف المسجد مثلا، المستلزم لمكثه في المسجد ودخوله دخولها في المسجد ومكثها فيه وهو محرم، وإن كان عمل الكنف الذي هو متعلق الإيجار ليس محرما. قلنا أنه يمكن أن يستدل على هذا هذه الفتوى المشهورة بوجوه عديدة. تقدم بالأمس وجهان تقدم بالأمس ثلاثة وجوه، إلا أن الوجه الثاني وهو الذي نقلناه عن المرجاء لا يحتاج إلى تكرار. المرجاء هكذا ظاهر حاشيته وتعليقته، هكذا أنه يخرج هذا المثال بالشرط الاشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها، كأنه في تعليقته يريد أن يقول أن هذا الشرط السابع ليس بشرط، تمكن المستأجر من الانتفاع ليس بشرطين، وأما البطلان في هذا المثال فهو خارج بشرطية مملوكية المنفعة. في الأمس قلنا أنه كأن المرجاء يرى أن الممنوعية والحرمة تنافي وتقابل تنافي مع المملوكية، فالفعل المحرم لا يكون مملوكا، المنفعة المحرمة لا تكون مملوكة، ما يستلزم الحرام أيضا لا يكون مملوكا. ثالثا هكذا يبين أن لم يكون النقاش فيه ما ذكرناه بالأمس من أنه لا تقابل بين الحرمة وبين الملكية في موضوع واحد، فضلا عما إذا كان في موضوعين متلازمين مستلزمين. لكن من المحتمل قويا كما أخبرنا في بحث السابق أن مقصود المرجاء ليس هذه المقابلات والتضادات الفلسفية، مقصوده أن الممنوعية الشرعية والقانونية تنافي لعملين أو لمنفعتين، تنافي جعل الملكية لذلك العمل، لأن المراد من جعل الملكية ليس لقلقة الاعتبار بل من أجل العمل والانتفاع والاستفادة من ذلك المملوك. فإذا كان هذا الشيء ليس فيه منفعة محللة أو كان العمل ممنوعا ومحرما شرعا، إذن سيكون جعل الملكية فيه لغوا فلا تجعل المملوكية. ومن هنا أرجع هو المرجاء الشرط الخامس وهو إباحة المنفعة وعدم حرمتها، أرجعها إلى شرط ثالث، الشرط الثالث وهو اشتراط المملوكية في المنفعة، لأن الشيء المحرم المنفعة المحرمة بل المال التي تمام منافعه تكون محرمة، لا توجد فيها منفعة محللة، لا تجعل لها الملكية. إذن فإباحة العمل والمنفعة وعدم حرمتها من باب أنها مع الحرمة في المنفعة لا تكون مملوكة، فإذا لم تكن مملوكة لا تجعل الملكية لها للهوية لا للتقابل والتضاد، فيختل الشرط الثالث. هنا هذا الشرط السابع أيضا يرجعه إلى الشرط الخامس الذي يرجع إلى الشرط الثالث، لأن نكتة عدم جعل المملوكية إنما هو اللغوية، وهذه النكتة الشيء الذي يكون ممنوعا قانونا وتكليفا محرما يكون جعل الملكية له لغوا، لأنه سوف لا يمكن أن ينتفع به من الناحية القانونية والشرعية هذا الإنسان، فأي فائدة في أن يجعل هذا المشرع لمثل هذا الشيء الذي منع عنه قانونا يجعل له الملكية القانونية. وبهذه النقطة يقال حينئذ أنها لا فرق فيها بين أن يكون نفس العمل محرما أو ما يتوقف عليه العمل محرمان، سبب العمل محرمان، مقدمة العمل محرمان. إذا كان نفس العمل محرمان واضح لا تجعل له الملكية، وهذا هو الشرط الخامس الذي أرجعه المرجع إلى الشرط الثالث. وإذا كان ما يتوقف عليه العمل محرما كما في المقام، في المقام الكانس يتوقف على المكث في المسجد والدخول في المسجد، والمكث والدخول في المسجد محرمان، محرم شرعا. إذا كانت المقدمة والسبب محرمان، إذن المسبب أيضا سوف يكون ممتنعا بالنتيجة قانونا على المكلف من الناحية الشرعية، لا يمكنه أن يصل إلى هذا المسبب لأنه متوقف على سبب ذات السبب منعه الشارع، ومن دون المقدمة لا تتحقق، لا يتحقق هو المقدمة. إذن فتكون لغوية جعل المملوكية والملكية هنا كلغوية جعلها في العمل المحرم لو وقع الإيجار على نفس العمل المحرم، إذن فلا يكون مملوكا، كما أن المكس في المسجد أو الإيجار على الدخول في المسجد والمكس فيه يكون باطلا لأنه ممنوع قانونا وشرعا فلا يكون مملوكا، كذلك ما يتوقف على المكس يكون ممنوعا بالنتيجة، لأن المنع عن السبب منع عن المسبب، المنع عن المقدمة منع عن بالمقدمة، فيكون ذو المقدمة أيضا غير مملوك، يلغو جعل الملكية فيه كما يلغو جعله في السبب المحرم. إذن فيرجع إلى الشرط الخامس الذي أرجعه إلى الشرط الثالث، فالشرط السابع والخامس والثالث عند الملجأ شرط واحد، وهو أنه يشترط في صحة العقد، عقد الإيجار، أن تكون تلك المنفعة أو العمل مما لا يكون محرما شرعا، مما يكون مملوكا تجعل له الملكية، ومن جملة ما يرفع المملوكية والملكية الحرمة بملاك اللغوية لا بملاك الحضار، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون سبب نفس العمل محرم أو ما يتوقف عليه العمل محرم. ومن هنا يكون لكلام المرجاء وجاهة الآن صورة بهذا البيان، فلا يرد عليه أنه كيف عطف هذا على الشرط الخامس، مع أنه هناك نفس الفعل الذي عليه الإجارة محرم كان محرما، أما هنا يتعلق الإجارة الكام وهو فعل آخر غير المكث في المسجد الذي يكون محرما، فكيف عطف هذا على ذلك؟ في هذا البيان يظهر الوجه الفني لكلام المرجاء، إلا أن هذا الوجه أيضا غير كام، وذلك أولا باعتبار ما تقدم من الشرط الثالث من أن أساسا شرطية المملوكية لا دليل عليها في صحة العقود، لا يشترط أن يكون متعلق العقد من العين أو المنفعة مملوكا، وثانيا لو سلمنا شرطية المملوكية وسلمنا أن الحرمة القانونية والشرعية تنافي مع المملوكية، لا من أجل التضاد بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لا تقابل بينهما، بل من أجل اللغوية العقلائية والقانونية أن تجعل ملكية لشيء يمنع عنه القانون، لو سلمنا ذلك فهذا لا يتم في المقام من باب أنه هنا يمكن الانتفاع بهذا العمل الذي يستلزم الحرام أو يتوقف على الحرام، فلا يكون جعل الملكية له لغوا. لماذا؟ لأنه يمكن افتراض أن هذا المكلف سوف يرتكب هذا الحرام على كل حال، يريد أن يدخل المسجد، يريد أن يدخل المسجد ويعصي ذات التحريم للسبب للمكة أو الدخول في المسجد، حينئذ على تقدير ارتكابه وعصيانه للسبب يكون المسبب وهو الكان حينئذ قابلا لاستيفائه منه وقابلا لجعل الملكية لانتفاع الإنسان به، يعني لجعل الملكية له، إذ على تقدير العصيان فعل الكنف حينئذ يكون جائزا، فإن المكلف إنما يعصي المكث في المسجد حرمة النفس فيدخل في المسجد، قد لا يكنس وقد يكنس. إذن ففعل الكنف على هذا التقدير على تقدير العصيان يمكن أن يكون مملوكا ويمكن أن يكون مطلوبا شرعا. هذا الذي قرأتموه في بحث الترتب، أنه يمكن الأمر بالضد على تقدير عصيانه، الأمر بالضد الآخر وترك الضد الآخر. فعلى تقدير تحقق العصيان للسبب للمقدمة المحرمة، حينئذ فعل ذي المقدمة يمكن أن يكون مطلوبا ويمكن أن يكون فيه نفعه، وهذا يكفي لأن تدفع مشكلة ومحذورة اللغوية، فلا لغوية أن تجعل الملكية هنا، لأنه يمكن أن يكون فيه فائدة ويمكن أن يكون مطلوبا للمكلف، وهذا بخلاف الفعل المحرم، فإن الفعل الذي بذاته محرم لا يمكن حينئذ، ليس فيه حينئذ إمكان أن يكون مطلوبا، لأنه كما قرأتم يلزم اجتماع الأمر والناس، فإذا كان مبغوبا محرما ممنوعا شرعا إذن فلا يعقل حينئذ جعل الملكية فيه، ولا يوجد فعلان فعل واحد خلافه. هنا بابه باب الفعلين المتلازمين المستلزم أحدهما بالآخر، إذن فيكفي في دفع اللغوية، وبالتالي إمكان جعل المملوكية جعل الملكية للكان أن يكون الكنف على تقدير المكث في المسجد والدخول في المسجد حينئذ مفيدا لهذا الإنسان ونافعا له، إذ ليس فيه حرمة على هذا التقدير. على تقدير عصيان المكث لا يوجد حرمة أخرى بلحاظ الكنف، فلو مكث في المسجد وكنس لم يرتكب حينئذ حرمة بلحاظ الكنف، وإن كان يرتكب حرمة بلحاظ مكثه في المسجد مكث الجنوب أو الحائط في المسجد. إذن فاللغوية لو سلمت لا تسلم في موارد الاستلزام، وإنما يمكن تسليمها على فرض قبول اللغوية فيما إذا كان النفس العمل محرمان لا ما يتوقف عليه، فهذا الوجه أيضا غير تام. لا ليس ذاك اللغو يجعل برهان دليل اللغوية لا يقتضي أكثر من هذا، يكفي في أن لا يكون لغوا أنه على تقدير واحد يكون فيه نفع ويكون ممكن يمكن للمكلف أن يحققه، إذ لا يكون حرمة حينئذ في تحقيقه، وهذا يكفي لأن لا يكون من أول جعل الملكية له ممتنعا بل يكون معقولا، فإن اللغوية تتوقف على أن لا يكون أي نفع وأي فائدة في جعل هذه الملكية. الآن ظهر أنه توجد فائدة، وهو أنه على تقدير عصيان ذات الخطاب والتحريم المتعلق بالسبب حينئذ هذا يمكنه أن يفعله، يجوز له شرعا أن يفعله، إذن فهذه فائدة هنا على هذا التقدير. الفائدة على تقدير واحد أيضا يكفي في دفع اللغوية، فلا لغوية. الفائدة على تقدير واحد أيضا يكفي في دفع اللغوية فلا لغوية، فهذا البيان أيضا لا يتم. الوجه الثالث ما أفاده بعض الأعلام وبيناه بالأمس، من أن أدلة الأمر بالوفاء وصحة العقود لا يمكن أن تشمل هذا العقد، إذ إما أن تشمله مطلقا فيجب على الحائض أن تكنس المسجد، تدخل المسجد وتكنس المسجد مطلقا بلا قيدين، هذا يؤدي إلى اجتماع الحكمين المتضادين، لأنها مكلفة بحرمة الدخول والمكث في المسجد، وهذا أمر بترك المقدمة، والأمر بوجوب كنس المسجد عليها أمر بفعل ذي المقدمة، وفعل المقدمة مع ذي المقدمة وترك المقدمة من الضدين اللذين لا يمكن أن يتحققا في الخارج، تفكيك بين المقدمة وذي المقدمة ممتنع، فالأمر بهما معا مطلقان هذا من طلب الممتنع وطلب اجتماع الجمع بين الضدين الذي هو محال على كل حال. أن يكون هناك وجوب الوفاء لهذا العقد مقيدا
مقيدا بفرض الدخول في المسجد مع كون العقد مطلقا. هذا يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات، لا دليل على وجوب الوفاء بالعقد المطلق لكن وجوبا مقيدا، فإن دليل وجوب الوفاء يشمل العقد على النهج الذي وقع عليه، فإذا كان مطلقا هذا إذن يثبته مطلقا لا مقيدا. فالصحة المقيدة لا دليل عليه إثباتا. إذا فرض أن هذه أن العقد كان معلقا على الدخول في المسجد بحيث نهج العقد الذي وقع عليه معلق تعليقي، هذا حينئذ يمكن أن يكون مشمولا لوجوب الوفاء المقيد لأن موضوعه مقيد، العقد معلق ومقيد، إلا أن هذا يؤدي إلى التعليق في الإنشاء الموجب لبطلان العقد بالإجماع ونحن. هذا خلاصة الوجه الذي ذكره بعض الأعلام. هذا الوجه غير تام أيضا، فإنه يلاحظ عليه أولا ما تقدم في الشرط الخامس، هناك قلنا أنه لا ينحصر أدلة الصحة، لا تنحصر في مثل أوفو بالعقود، هناك أدلة ابتداء مفادها الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، يعني الحكم بحصول التمليك والتملك من قبيل لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة أن تراضين أو أحل الله البيع، التي هذه الأدلة ألسنة جعل صحة ابتداء لا من خلال إيجاب الوفاء. حينئذ الصحة بمعنى تحقق الملكية، ملكية هذا العمل غير المحرم، هذه الصحة لا منافاة بينها وبين حرمة المكث في المسجد. فالمرأة في حقها حكمان، حكم تكليفي بحرمة مكثها في المسجد، حكم وضعي أن كنسها للمسجد مملوك بحكم صحة الإيجار للمستأجر، فالمستأجر يملك عليها في ذمتها مثلا كنس المسجد، عمل كنس المسجد في الساعة المعينة، لا محذور لا تقابل ولا تنافي بين الحكمين، الحكم التكليفي بحرمة المقدمة والحكم الوضعي بمملوكية الكنس للمقدمة للإنسان الآخر. خاطر أم وجوب الوفاء المطلق ليس موجودا، نعم لا وجوب وفاء مطلق، وجوب الوفاء الذي هو حكم تكليفي ومن آثار الملكية لا يكون هنا فعليا مطلقا لأنه يتنافى مع حرمة المقدمة، يكون وجوب الوفاء مقيدا. هذا المال المملوك بالخصوص يختلف عن سائر الأعمال المملوكة، الأعمال المملوكة الأخرى يجب على من عنده هذا الملك وهو الأجير أن يسلمها ويعطيها بيد ذاك الآخر بيد المستأجر، هذا المملوك بالخصوص وجوب دفعه تقديري ليس مطلقا، يعني لو عصى وأراد أن يدخل المسجد ويمكث في المسجد حينئذ لا بد عليه أن يدفع مال الغير إليه وهو الكنس الذي يكون قادرا عليه متمكنا منه حينئذ من الناحية الشرعية وليس فيه محلول. إذن فإذا كان مفاد الدليل غير منحصر في أدلة الإيجاب إيجاب الوفاء، بل يوجد أدلة ابتداء تثبت المملوكية والصحة، تثبت المملوكية والصحة، المملوكية والصحة لا تكون متنافية منافية مع الحرمة التكليفية للمقدمة، بل تقدم أنه لا تكون منافية حتى مع الحرمة التكليفية لنفس المملوك فضلا عما ملازمه وما يستلزمه. إذن فأولا الدليل غير منحصر في أوفو بالعقود، ثانيا حتى أوفو بالعقود تقدم فيما سبق أن هذا الإشكال هذا البيان إنما يتم لأنه تمسك بنفسه هذا البيان في بحث الشرط الخامس أيضا لتوجيه ذاك الشرط وتخريجه، إنما يكون أوفو بالعقود غير شامل للمقام مطلقا، يعني غير مثبت للصحة في المقام مطلقا بلا تعليق وتقييد في الصحة، فيما إذا كان الأمر بالوفاء حكما تكليفيا يعني إيجابا واقعا وجوب الوفاء وجوب الدفع والعمل ونحو ذلك، وأما إذا لم يكن إيجابا تكليفيا بل كان أمرا إرشاديا ابتداء إرشاد إلى الملكية والتملك يعني إلى الصحة واللزوم وعدم إمكان نقض العقد كما هو المستظهر من هذه الأدلة، إذن فأوفوا بالعقود أيضا حاله حال تجارة عن تراض وأحل الله البيع، مفاده ليس حكما تكليفيا، وإنما مفاده الصحة وحصول الملكية والمملوكية للعوضين للطرفين. إذن فلا يلزم من شمول دليل الوقوف بالعقود وإثبات الصحة المطلقة في المقام محذور من هذه الناحية، هذا ثانيا. وثالثا، لو سلمنا وقلنا أن الأمر بالوفاء حكم تكليفي إيجاب وجوب تكليفي، وأن أدلة الصحة أيضا منحصرة في وفو بالعقود، لا يوجد دليل آخر ابتداء يثبت الحكم الوضعي بالصحة والملكية، حينئذ حال هذا الدليل التكليفي حال كل دليل آخر تكليفي يقع بينه بين متعلقه وبين متعلق تكليف آخر تزاحم، كما إذا تزاحم مثلا إنجاء الغريق مع تصرف الأرض المغصوبة، قرأتم في الأصول لو توقف إنجاء الغريق على التصرف في الأرض المغصوبة، تصرف الأرض المغصوبة مقدمة للوصول إلى الشاطئ لإنجاء الغريق، والمالك هذا الأرض لا يقبل بأن مثلا يتصرف في أرضه أو يتلف زرعه، لكن إنجاء الغريق توقف عليه، فهنا يوجد تزاحم بين حرمة المقدمة كالمقام تماما، حرمة المقدمة ووجوب ذي المقدمة يكون بينهما تزاحم. نحن في بحث التزاحم قلنا أن باب التزاحم يكون ارتفاع أحد الحكمين، أن باب التزاحم لا يكون من باب التعارض، يكون باب التزاحم باب تقيد كل من الخطابين والتكليفين بقيد لبي مستتر يجعل هذا الخطاب حينئذ حين تحقق ذلك القيد مرتفعا، وقد سمينا هذا القيد هناك طبقا للكلام المرزا نفسه، فإنه هو أيضا قال عقد بحثا مفصلا مسألة في الأصول، قال باب التزاحم لا يرجع إلى باب التعارض، باب التزاحم لا يكون فيه تعارض بين الدليلين، بل يكون كل من الدليلين بحسب الحقيقة بالاشتغال به إذا كان مساويا أو أهم رافعا لموضوع تألية الدليل الآخر. إذن يكون قيد عدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم مأخوذا لبا في كل خطاب تكليفي، ومنه هذا الخطاب، هذا الخطاب وهو أوفوا بالعقود أيضا كذلك حاله حال سائر التكاليف تكون مقيدة من لبان بأنه يجب الوفاء بالعقد، هذا العقد يجب الوفاء به إذا لم يكن هناك اشتغال، إذا كان فعليا، متى يكون فعليا الموضوع؟ إذا كان مقدورا، متى يكون مقدورا؟ حين عدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم يكون هذا مقدورا، وهذا معناه أن الصحة التي تثبت بأوفو بالعقود بناء على هذا المسلك، أي بناء على أنه مفاده إيجاب تكليفي من أول الأمر، صحة مقيدة بفرض القدرة لا صحة مطلقة، فالصحة المقيدة بعدم الاشتغال، أقول الصحة المقيدة بعصيان بترك بفعل الحرام في المقام، ترك الواجب إذا كان التزاحم بين واجبين، هنا فعل الحرام وهو المقدمة، إذا كان التزاحم بين الحرام والواجب من أول الأمر، هذا الإيجاب مقيد وقوف بالعقود مقيد بما إذا ترك الحرام، بما إذا ترك الواجب أو فعل الحرام هنا. فالصحة المقيدة ابتداء هي مفاد هذا الإطلاق، ليس هذا من باب التقييد بل من باب التقيد، لأن باب التزاحم باب التقيد لا باب التقييد، ولهذا لا يكون بينه وبين الدليل الآخر تعارض. لماذا لا يكون بينهما تعارض؟ لأن كل منهما لا يثبت حكما مطلقا، وإنما يثبت الحكم مشروطا بالقدرة، ومن خصوصيات القدرة عدم الاشتغال بما يكون من مصادق القدرة عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم، فمفاد أوفو بالعقود من أول الأمر في المقام الصحة المقيدة المتقيدة بفرض موضوع وجوب الوفاء، وموضوع وجوب الوفاء بناء على الحكم التكليفي مقيدا بالقدرة عليه، يعني مقيدا بأن فيما إذا عصى التكليف الآخر وترك وفعل الحرام في المقام عصى المزاحم الآخر يكون هذا فعليا. إذن لا يلزم من هذا تقييد في إطلاق دليل أوفوا بالعقود لكي يقال أن هذا التقييد يحتاج إلى دليل. دليل أوفوا بالعقود يثبت الصحة المطلقة، والصحة المقيدة لا دليل عليها. هذا يصح على المسلك الآخر أن يكون أوفوا بالعقود إرشادا إلى الصحة، أما إذا لم يكن أوفوا بالعقود إرشادا إلى الصحة وإنما أوفوا بالعقود إيجاب وتكليف وجوب يثبت وجوب الوفاء، فالتكاليف كلها مقيدة بالقدرة ومقيدة بعدم ارتكاب المساوي أو الأهم، فعل المساوي أو الأهم، عدم امتثال التكليف المزاحم المساوي أو الأهم. هذا القيد اللبي مأخوذ في كل تكليف. فإما أن نقول أوفوا بالعقود إرشاد إلى الصحة، فحينئذ يتم ما قيل من أن ظاهرها الصحة الفعلية لا الصحة على تقدير، إلا أن بناء على الإرشاد لا موضوع لهذا الإشكال حينئذ، لأن الصحة الفعلية المطلقة ليست متنافية مع وجود الحرمة للمقدمة، إذ الصحة بمعنى المملوكية لا بمعنى الوجوب والتكليف. فالمسلك الذي بناء عليه يتم الاستظهار الإثباتي هو المسلك الذي يرفع موضوع التنافي بين أوفوا بالعقود وبين حرمة المقدمة، والمسلك الذي بناء عليه يكون تنافي بين أوفوا بالعقود وبين الحرمة المقدمة حرمة المكث في المسجد، إنما هو المسلك الذي يرى أن أوفوا بالعقود حكم تكليفي مدلوله المطابقي الوجوب وجوب الوفاء، وأما الصحة مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي تابع لمقدار المدلول المطابقي لا أكثر من المدلول المطابقي. فإذا كان المدلول المطابقي متقيدا مقيدا بالمقيد اللبي بفرض ترك عصيان الأمر الآخر، إذن فالمدلول الالتزامي أيضا يكون بهذا المقدار لا أكثر، وهو الصحة على هذا التقدير، يعني الصحة المقيدة. ويكون هذه تكون الصحة المقيدة على القاعدة بلا حاجة إلى دليل، لأن باب التزاحم على القاعدة، تقيد كل تكليف بعدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم، هذا التقيد على القاعدة من باب أخذ القدرة الذي هو قيد لبي في كل خطابين لا يحتاج إلى دليل خاص أصلا. فيكون مفاده بالعقود الصحة المقيدة على القاعدة. فما قيل من أنه لا يوجد دليل إثباتا على الصحة المقيدة، لا يوجد دليل إثباتا، نفس أوفوا بالعقود بناء على هذا المسلك دليل إثباتا على الصحة المقيدة، وإنما يكون دليلا على الصحة المطلقة بناء على كونها إرشادية لا على كونها تكليفية. فقد جمع بين مطلبين متهافتين، من ناحية يقيل أن أوفوا بالعقود لأنه يدل على الوجوب لا يمكن أن يجتمع مع الحرمة حرمة المقدمة، من ناحية أخرى قيل أن أوفوا بالعقود ظاهرا في الصحة المطلقة لا في الصحة المقيدة، ذاك يحتاج إلى دليل آخر إثباتي غير موجود بأيدينا. الجمع بين هذين المطلبين تهافته، أوفوا بالعقود إذا كان إرشادا فيمكن أن يكون ظاهره الصحة المطلقة لا المقيدة، لكن حينئذ لا تنافي بين الصحة المطلقة وبين حرمة المقدمة، لأن الصحة بمعنى المملوكية كما قلنا، والمملوكية ليست متنافية مع حرمة المقدمة، إنما تكون متنافية مع حرمة المقدمة إذا كان أوفوا بالعقود تكليفا مدلوله المطابق الوجوب كتكليف، واستفادة الملكية والصحة من باب الدلالة الالتزامية. وعلى هذا التقدير أن يكون أوفوا بالعقود تكليفا والصحة مستفادا بالدلالة الالتزامية، فكل تكليف مقيد بالقدرة، ومفاده ليس أكثر من إثبات التكليف في موضع القدرة، والقدرة إنما يكون فيما إذا لم يشتغل ضد المساوي أو الأهم، يعني حينما يترك المكث في المسجد يرتفع موضوع وجوب الوفاء، لا أنه موضوعه موجود، موضوعه يرتفع لا يكون قادرا عليه، لأن كل وجوب مقيد بالقدرة، ومع فعل المساوي أو الأهم يرتفع موضوع ذاك الوجوب. إذن فيكون المدلول المطابق متقيدا بقيد القدرة، يعني متقيدا بأن هذا الوجوب غير ثابت في كل مورد إلا إذا لم عصى التكليف الآخر، لم يشتغل إلا إذا ترك التكليف الآخر، فإذا مفاده من أول الآن مقيدا بهذا القيد، فيكون مدلوله الالتزامي ما هو أيضا الصحة على هذا التقدير، لأن الصحة استفدناها من ثبوت هذا الوجوب، ففي المورد الذي يثبت هذا الوجوب يثبت فيه الصحة، ولا يثبت الوجوب إلا على تقدير واحد، فلا يشمله أوفو بالعقود من أول الأمر إلا إذا عصى، وأما إذا لم يعص لا موضوع لأوفو بالعقود، لأن أوفو بالعقود يشمله بناء على التكليف، لا موضوع لأوفو بالعقود. حاله حال أي تكليفين متزاحمين آخرين، لو اشتغل بالإزالة لا موضوع لوجوب الصلاة، لا أنه موضوع لوجوب الصلاة لكنه قيدناه وأخرجناه صورة الاشتغال بالإزالة، لا موضوع لوجوب الصلاة من باب أن الموضوع مأخوذ فيه القدرة، والقدرة بالاشتغال بالمساوية والهم ترتفع القدرة، وهذه فدلكة ونقطة مهمة بينها المرزا في بحث التزاحم، وهناك على أساس هذه النقطة استطعنا أن نخرج باب التزاحم عن باب التعارض بين الدليلين. ولهذا نقول لا تعارض بين صلي وأزل النجاسة حينما يجتمع في زمان واحد وجوب الصلاة مع وجوب الإزالة، لا يكون بينهما تعارض. لماذا؟ بهذا البيان، لأن كل منهما إذا كان أهم أو مساوي بارتكابه يرتفع موضوع الآخر، لا أنه موجود دليله، يعني موضوع دليله ونقيده نخصصه، إذ أخذ في كل تكليف القدرة، والقدرة بمعنى يعم عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم، فالاشتغال بالمساوي والأهم يرفع موضوع التكليف الآخر. إذن فنحن إما أن نرفع نحمل أوفو بالعقود على الإرشاد فلا محتنافية أصلا بين الصحة المطلقة وبين الحرمة، أو نحمل أوفو بالعقود على التكليف، إذن فمن أول الآن مفاده مقيد، يثبت هذا التكليف في فرض القدرة، وفرض القدرة هو فرض الدخول في المسجد، حينئذ يكون قادرا على الكنز، وفي هذا الفرض أوفو بالعقود يشمله من أول الأمر لا أكثر، فيكون مفاد أوفو بالعقود الصحة المقيدة بالدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية بمقدار المدلول المطابقي لا أكثر من المدلول المطابقي، فيكون في مقام الإثبات دليلنا على الصحة المقيدة نفس أوفو بالعقود. فلماذا يقال لا دليل إثباتا بناء على هذا المسلك؟ إذن فالجمع بين الأمرين أمر في غير محله. هذا أيضا المناقشة الثالثة في ذلك الوجه، إذن ذاك الوجه أيضا غير تام. ومن جملة الوجوه التي يمكن أن نستدل بها في المقام أن يقال بأنه مع ممنوعية السبب، إذا كان السبب أو اللازم للفعل المؤجر عليه المستأجر محرمان، ممنوعية المقدمة أو السبب يستوجب عدم إمكان تسليم العمل المتوقف على السبب المحرم شرعان من قبل الأجير للمستأجر. وقد تقدم في شرط سابق، في الشرط الخامس لعله، أن الغرض النوعي من المعاوضات عند العقلاء إمكان التسليم والتسلم قانونا، لا يكفي مجرد القدرة التكوينية، لابد أن يكون هذا الشيء وهو التسليم والتسلم والاستيلاء والاستيفاء للمنفعة، هذا يكون قانونيا أيضا، مقدورا قانونا لا فقط مقدورا شرعا تكوينا. حينئذ إذا توقف هذا الشيء الذي يكون مملوكا بالإيجار، العمل المملوك بالإيجار توقف على السبب الذي يكون ممنوعا قانونا، إذن بالنتيجة الغرض النوعي سوف يكون ممنوعا قانونا، لا يمكن هذا الإنسان أن يستوفي هذا الشيء. لأنه متوقف على المقدمة المحرمة شرعان، والمتوقف على المقدمة المحرمة شرعان معناه أن الغرض النوعي وهو الاستيفاء والتسليم والتسلم لا يمكن للأجير أن يعطيه للمستأجر، إذ هنا لو أريد تسليمه واستيفاء المنفعة مطلقا فهذا خلف الحرمة، كما هو الفرق حرمة المقدمة لا يمكن للأجير أن يعطيه، لو أريد استيفاؤه على تقدير العصيان بأن يقال قب الكنس لم يكن محرما، لو عصى على تقدير العصيان حينئذ هذا يستوفي ويسلم الكنس لمن له الكنس عليه، هذا أيضا مجهول، كان هذا معقولا حينئذ لكنه مجهول، إذ لا يعلم أن هذا الأجير هل سوف يرتكب العصيان، سوف يخالف المقدمة المحرمة يدخل المسجد أو لا؟ ويشترط في صحة العقود الوثوق والجزم بالغرض النوعي بالتسليم والتسلم عند العقلاء، وإلا كان باطلا أو كان غرريا كما تقدم في محله. إذن فتسليم الغرض النوعي مطلقا هذا ومطالب إمكان مطالبته به هذا لا يمكن لأنه مناف مع حرمة المقدمة. استيفاؤه وتسليمه لهذا العمل على تقدير العصيان لا بأس به، إذ على تقدير العصيان لا مانع من الكنز بالدخول في المسجد والمكث فيه، لا مانع حينئذ من الكنز، فيمكنه أن يستوفيه ويسلمه الكنز. لكن هذا التقدير تقدير لا يعلم أنه سوف يتحقق أو لا يتحقق، يعصي أو لا يعصي. إذن فالتسليم والتسلم الذي يكون غرضا نوعيا يكون في المقام غير موثوق به وغير مجزوم به، لعله سوف لا يحققه، وهذا يجب بطلان المعاملة. قلنا أن الغرض النوعي لابد أن يكون معلوما، وهذا لعله هو المراد من قال بأنه يلزم الغرر، غررية هذه المعاملة. مثل هذه المعاملة فيها غرر لأنه لا يدرى أنه سوف يستلم شيئا وهو هذا العمل أو لا يستلم. على تقدير العصيان يمكنه أن يستلم ويسلمه، لكن على تقدير عدم العصيان لا يمكنه أن يسلم الأجير، لا يمكنه شرعا أن يسلم هذا العمل لأنه متوقف على العمل الممنوع شرعا. إذن وهذا التقدير تقدير مشكوك ليس تقديرا معلوما، فيكون المعاملة غررية أو يكون الغرض النوعي غير مجزوم به أن هذا الغرض النوعي هل يتحقق أو لا يتحقق. هذا الواجب أيضا جوابه أنه هذا غاية ما يوجب البطلان للإيجار على مثل هذه الموارد، فيما إذا كان لا وثوق ولا علم بأن هذا الإنسان سوف يدخل المسجد. أما إذا كان يعلم المستأجر أن هذا الأجير على كل حال إنسان غير مبالي سوف يدخل المسجد باني على العصيان، أو كان عند الإجارة حين الإيجار كان يقطع بأن هذا الإنسان هذه المرأة ليست حائض في هذا الوقت، فحين العقد كان واثقا بهذا الغرض النوعي، لكن بعد ذلك تحقق صدفة واتفاقا الحيض لها، فأصبح في الزمان المستأجر فيه الذي استؤجرت المرأة فيه للكنس اتفق أنه أصبحت حائضة، فحينئذ هناك في مثل هذه الحالة سوف لا يكون حين العقد غررية، إذ يوجد وثوق في هاتين الحالتين، حالة من يعلم بأنه لا يبالي بالدين يدخل في المسجد على كل حال، وحالة الشخص الذي كان يعلم المتعاقدان معا أنه سوف لا يبتلي بهذا المحذور. فحين العقد كان الوثوق بالتسليم والتسلم موجودا، ثم بعد ذلك أصبح الأمر هكذا، أصبحت هذه المرأة مبتلية بالحيض، فحينئذ في مثل هذه الموارد الغرر حين العقد غير موجود، فلا موجب لبطلان العقد، ينبغي أن يكون العقد صحيحا. غاية الأمر حينئذ المستأجر الأجير إذا لم يفعل، لم يرتكب العصيان ولم يسلم الكنس لمن عليه، لمالك العمل عمل الكنس، حينئذ يكون لذلك خيار الفسخ. المعاملة ليست باطلة لأن الوثوق والجازم بالغرض النوعي كان متحققا حين العقد، فتكون المعاملة صحيحة، وعلى تقدير عدم الإتيان من قبل الأجير يكون له خيار الفسخ، لا أنه تكون المعاملة باطلة. وجه آخر وهو آخر الوجوه التمسك ببعض الروايات الخاصة يأتي.